الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح الله تعالى به قلوبا صما وعيونا عميا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا نذكر الله ونتلو كتاب الله بيننا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا، وجعل الله تعالى جميع الرسل ناصحين لأممهم حريصين على مصلحتهم وهدايتهم. وما بعث الله تعالى نبيا إلا أخذ عليه العهد والميثاق ليبينن للناس ما يعلم من الخير وليحذرنهم ما يعلم من الشر. لذلك تكاثرت وصايا نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكاثرت وصاياه للناس وتنوعت. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الصحابي فيستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أوصني، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وصية تصلح له وتصلح للأمة من بعده. وأحيانا تكون هذه الوصية متوافقة مع حال هذا السائل، يأتي إليه رجل جلد شديد قوي فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، فيقول عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. لكن يأتي إليه آخر ربما كان أقل قوة من الأول، يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، فيقول عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، لأنه يعلم أن أحب الأعمال إلى الله في حق ذلك الرجل الأول الجهاد في سبيل الله، لأن الأمة تحتاج إلى جسده وقوته. أما الثاني فليس عنده من القدرات ما عند الأول، فصار الثاني لا يحتاج إلى أن يقيم الصلاة في وقتها وأن يدعو للأمة بالنصر والتمكين. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبتدئ الآخرين بأن يعطيهم النصيحة. فكان عليه الصلاة والسلام يوما قد أردف معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام له، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجعل عليه الصلاة والسلام يعطيه أنواعا من الوصايا، مع أن ابن عباس كان غلاما لم يطلب الوصية أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ بذكر النصيحة له. وأحيانا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لمجموعة من الناس، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه جلس مع أصحابه يوما فقال صلى الله عليه وسلم لهم، من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة، فقلت أنا يا رسول الله. قال فبسط يده إلي فوضعت كفي في كفه، قال فجعل يعدهن بيده، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية من الوصايا أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام يمحض الناس وصاياه، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه لما أمره أن يبلغ الدين إلى الناس، وتوعده عليه الصلاة والسلام من أن يكتم شيئا منه، وما هو بفاعل صلى الله عليه وسلم. تعالوا أيها الإخوة والأخوات خلال هذه الدقائق نقف على وصية من أعظم الوصايا استنصح بها أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية. تعالوا نقف على هذه الوصية التي تجمع عددا من الفضائل. هذه الوصية هي حول عبادة من العبادات أمر الله بها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات، وأمر بفعلها بعد الانتهاء من الحج. أمرك قبل دخول المسجد وبعده أن تفعلها، أمرك قبل دخول الخلاء وبعده أن تفعلها، أمرك قبل النوم وبعده أن تفعلها، أمرك على كل أحوالك أن تفعلها، بل أمر أن تكون هذه العبادة هي أول ما يفعل للمولود إذا خرج من بطن أمه، وهي آخر ما يفعله الإنسان قبل أن تفضي روحه إلى خالقها. هذه العبادة لا تحتاج منك إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ولا تحتاج أن تفعلها في جماعة، ولا أن تنفق مالا لأجل فعلها، ومع ذلك رتب الله تعالى عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة والأفاضل هي التي قال فيها النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، العربي والأعجمي، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أصحابه دوما. روى الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الشرائع والفضائل كثرت، ما أدري ماذا أختار، هل أكثر من الصدقة، أكثر من الصيام، أكثر من الصلاة؟ يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم له من الوصايا ليعلمه إياه؟ قال عليه الصلاة والسلام له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بهذه الوصية وهو أسبق الناس إليها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. هذا يا إخواني في المجلس الواحد، فما بالك بغيره من المجالس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي يعني يصيب قلبي شيء من القسوة، قال: وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. فدل هذا أيها الأفاضل على أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يوصي بالوصية الناس ويفرط هو فيها، لم يكن يقول ما لا يفعل، بل كان يوصي الناس بالوصية وهو عليه الصلاة والسلام أحرص الناس عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتي، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان. طيب، نحن ماذا نستفيد من هذه المعلومة لما ندري أن الجنة قيعان؟ ماذا نستفيد؟ قال: وأخبرهم أن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. والعبرة أيها الإخوة والأخوات ليس أنك تذكر الله فقط، لا، لقد بين الله تعالى في الكتاب صفات المؤمنين، وبين الله تعالى أيضا في القرآن صفات المنافقين، وبين الله جل وعلا أن المؤمنين يذكرون الله، وبين أيضا أن المنافقين يذكرون الله، لكنه جل وعلا ذكر فرقا ما بين ذكر المؤمنين لله وما بين ذكر المنافقين لله. فقال جل وعلا عن ذكر المنافقين، قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيش؟ قليلا. فالمنافقون يذكرون الله لكنهم يذكرون الله قليلا، لكن لما بين الله تعالى صفات المؤمنين وبين أمره لهم بالذكر قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا. ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها إما أمر إما نهي. مثلا يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي أنت تنادينا، بماذا تأمرنا أو تنهانا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي ماذا تأمرنا أو تنهانا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ 100 200 300 400، كم؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. لم يقل 100 ولا 200 ولا 300، بمقدار حبك لله يكون ذكرك له جل في علاه. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة، فقال له قائل: يا أبا هريرة لماذا تتعب نفسك كلها التسبيح؟ لماذا تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أفتك بها نفسي من النار. أنا هالتسبيح هذا أجعله حاجزا بيني وبين النار، أفتك بها نفسي من النار. ولما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين في سورة الأحزاب ذكر الله جل في علاه 10 صفات للمؤمنين والمؤمنات، كل هذه 10 صفات لم يقل فيها كلمة كثيرة، لكن لما جاء الكلام عن الذكر قال كثيرا. اسمع، يقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه 10 صفات لم يقل فيها كلمة كثيرة، لم يقل والصائمين كثيرة، ولم يقل المتصدقين كثيرة، لكن اسمع لما ختمها قال جل وعلا: والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات. إيش جزاؤهم؟ أعد الله لهم شيئين: مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما ومضاعفة لحسناتهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن بمقدار حبك لله وتعلق قلبك به وبمقدار امتلاء القلب بالإيمان يكون دوام الذكر لله جل في علاه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. الذكر هذه الوصية العظيمة من وصايا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، هذه الوصية العظيمة لها فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. من فوائدها في الدنيا أن الذكر يشرح الصدر ويقوي الجسد. قد يقول بعض الأفاضل: يعني يا شيخ نعرف الذكر يعطينا حسنات في الآخرة، لكن أسبح وأهلل ويقوى جسدي. نعم، سبح وتهلل ويقوى جسدك. الدليل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كانت فاطمة تتعب من شغل البيت. علي كان عمره رضي الله عنه 26 سنة، كان عمره 26 سنة، وكان عمر فاطمة 18 سنة، فكانت تتعب من شغل البيت. والنساء في السابق أيها الأفاضل كانوا يتعبون أكثر من نسائنا اليوم. يعني المرأة اليوم لو أرادت خبز ما يحتاج تعجن وتخبز مثل ما كانت المرأة في السابق، تشتري الخبز جاهز. المرأة في السابق إذا احتاجت إلى طحين تأخذ القمح وتضع في الرحى وتبدأ تحرك قطب الرحى، وقطب الرحى ثقيل، تلاحظ حجر فوق حجر والحجر الأعلى مثقوب، فهي تضع الحب في الثقب وتبدأ تحرك الحجر، حجر ثقيل وتحركه بيدها لتطحن. اليوم المرأة تشتري الطحين جاهزا. المرأة في السابق إذا احتاج البيت ماء تحمل القربة وتذهب إلى البئر وتعبي القربة بالماء ثم تعود إلى البيت تحمل القربة على ظهرها، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها زوجة الزبير وأم عبد الله بن الزبير وأخت عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وأنا راجعة من البئر أحمل قربة على ظهري فرحمني. شمس وهي شايلة قربة على ظهرها قربة ماء إلى بيتها فرحمني، فأوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيره وأناخه ونزل وقال اركبي، بدل ما تحملين اركبي وروحي كملي عليه الطريق. قالت فاستحييت وذكرت غيرة الزبير فذهب، استحت وذهبت. تقول فاشترى لي أبي جارية فأهداني إياها فأهداها إلي فكأنما أعتقني. شوف التعبير، تقول لما أعطاني أبي جارية خادمة في البيت ساعدني والله كأنما كنت أمه مملوكة وأعتقني، فكني من كثرة الشغل. هذا هو يا جماعة لسه متزوجة، فكانوا يشتغلون ويتعبون. فقال علي يوما لفاطمة رضي الله عنهما، قال ألا تتعبين من الرحى؟ قالت بلى. قال ألا تتعبين من جمع الطعام للفرس؟ لأنهم يا جماعة كانوا تمشي وتجمع النوى، نوى التمر تجمعه ليأكله الفرس. قالت بلى. قال ألا تتعبين من حمل الماء من البئر إلى البيت والعكس؟ قالت بلى، لكن أنت ما عندك شيء. يعني الصحابة رضي الله عنهم عموما كانوا أهل حاجة. قالت ما عندك شيء، يعني أفرض أني تعبت أنت ماذا ستفعل لي؟ فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، تذهبي فالتمسي منه خادما. السبي لما تقع معركة بين المسلمين والكافرين فعدد من المقاتلين من الكفار يأسرهم المسلمون، جاي يقاتل المسلمين راغبا في بقاء الكفر مبغضا لبقاء الإسلام، فأثناء القتال يؤسر، فإن كان مع زوجته وعياله أسروا أيضا لأنهم شهدوا القتال، فيصبحون هؤلاء عبيدا مماليك خدم عند المسلمين. وبالمناسبة أعدل الأديان في التعامل مع الأسرى في الحرب هو الإسلام، لأن الإسلام يقول فقط ائسره وأحسن إليه في أسره، كما قال مصعب بن أبي عمير يقول لما جئنا بأسرى بدر، أسرى جاءوا بسبعين أسيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنوا إلى أسراكم. شوف هم مقاتلين لنا وقتلوا بعض الصحابة، لأن استشهد من الصحابة في بدر 12، فربما أن بعضها الأسرى هو اللي قتل المسلمين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إليهم. يقول مصعب فكنا نحرسهم، فإذا جيء إلينا بالطعام بالخبز اليابس والتمر أكلنا الخبز اليابس إحنا طبعا الطعام بالمناسبة للأسرى وللحراس طعام واحد، ما يؤتل للحراس بلحم ومرق والأسرى يحضر لهم خبز يابس، لا الكل طعامهم واحد، يعني قسم التموين يمون الكل بطعام واحد، الكفار اللي كانوا يقاتلوننا والمسلمين الذين يحرسون. يقول فكان يؤتى إلينا بالخبز اليابس والتمر، يقول فكنا نعطيهم التمر ونأكل الخبز اليابس إكراما للأسرى. يقول حتى استحوا وأخذوا يقولون بل كلوا معنا، الأسير نفسه يلزم على الحارس يقول يا أخي كل معي أحرجتني. شوف الإحسان إليهم. ثم إذا أصبحوا سبيا وخدما عند المسلمين ومملوكين أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، وأنا أفصل في هذا لأن حقيقة يعني الذين أمامهم طلبة علم ومثقفون، يعني كثير من الشباب اليوم والبنات عندهم نقاشات في الإنترنت وعندهم، فيحتاجون إلى هذه المعلومات، لأن عدد من يتكلمون عن الإسلام يذمون الإسلام لأن الإسلام أباح الرق. الإسلام لم يأتي بالرق ويشرعه، مثل ما الإسلام شرع الحج مثلا، حج يعني عند العرب كان موجودا، لكن جاء الإسلام وأصلح ما فيه من أبعد ما فيه من شرك وحقق التوحيد. الصيام لم يكن معروفا عند العرب، جاء الإسلام وشرعه، لكن الرق كان معروفا عند العرب وفيه ظلم، جاء الإسلام وقيده وقننه، الإسلام أباحه سمح به لكنه لم يفرضه ولم يمدحه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا باحترام الأسرى واحترام السبي والمماليك، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول من جدع عبده جدعناه، من جدع من قطع أنف عبده قطعناه، ومن جلد عبده جلدناه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء عبد أحدكم إليه بطعامه فليقعده معه ليأكل، فإن لم يفعل فليناوله منه فإنه تولى حره ودخانه. ما دام العبد قاعد على الحر والدخان دخان النار يصنع، إما تأكله معك ولا تعطيه، فليناوله منه فإنه تولى حره ودخانه. وشرع لمن حلف يمين أن يعتق رقبة كفارة، وشرع لمن قتل خطأ أن يعتق رقبة كفارة، وشرع لمن ظاهر من امرأته أن يعتق رقبة كفارة، وشرع لمن وطأ في نهار رمضان أن يعتق رقبة كفارة، وشرع على وجه العموم أساسا اعتاق الرقاب فيه فضل عظيم. من أعتق عبدا أعتق الله بذلك العبد بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. فأصل الإسلام يعني تعامل مع الأسرى مثل هذا التعامل، لأن ما في تعامل آخر. يعني نحن لما يأتي 10,000 مسلم ويقاتلون 10,000 كافر، ثم ينتصر المسلمون ويؤسر من الكفار 3,000 وهم قد ترطخت دماؤهم بقتل المسلمين قبل قليل، ماذا نفعل بهم؟ تضع في السجن مؤبد ولا ترجع إلى أهله تقول خلاص رجع حتى إن شاء الله المعركة الجاية تشارك فيها، أو تفعل به كما فعل الأمريكان بإخواننا في غوانتانامو، سجنوهم في زنازين لا يسجنون فيها الكلاب والقطط؟ ماذا تفعل به؟ ليس هناك أعدل من أن يصبح ساكنا معك في بيتك وتؤمر بالتعامل معه بأحسن التعامل، سوى أنه لأنك قاتلت المسلمين أصبحت خادما عندهم، كما أنك جئت تحارب الإسلام وترجو أن يذل الإسلام وأن يسقط الإسلام تحت الأقدام أسقطك الله وأذلك. لذلك أهل العلم الفقهاء يعرفون الرق، يقولون هو ذل سببه الكفر، ذل سببه الكفر. لذلك إذا تقاتل الطائفتان من المؤمنين لا يشرع أن نأسر الأسرى ونجعلهم رقا، إنما هذا خاص بالكافرين. فالمقصود من ذلك أن، بل بالمناسبة ترى في الحضارات القديمة، حضارة الرومانية واليونانية وغيرها من الحضارات، كان يعبث بالأسرى عبثا، يعني يتسلى عليهم. وأنا كنت قبل أيام في بعض البلدان وشاهدت الملاعب الرومانية التي كان في ليبيا مثلا في منطقة اسمها لبدة، كانت من أيام الرومان، فعندهم مدرجات وساحة، وهذه مخصصة لمن يقبض عليه من الأسرى أو من المجرمين، لكن غالبهم أسرى، يؤتى بهم ويجوع أسد أيام ويؤتى به ويطلق عليه الأسد ودافع عن نفسك، يا تقتل الأسد يا يقتلك، والحاكم الروماني يتسلى ويضحك على هذا المنظر من الموت. وأحيانا يأتي برجلين من الأسرى ويقول تقاتلوا، اللي يقتل الثاني خلاص الثاني يموت وهو يخرج حرا. بالله هل هذا تعامل عادل؟ ثم يأتي إليك اليوم من يأتي ممن يذم الإسلام وأحكامه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لن تجد أعدل من هذا الدين في التعامل مع مثل هذه القضايا. فيقول علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة، يقول إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. ذهبت فاطمة رضي الله عنها وطرقت الباب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لم تجده فدخلت على عائشة فحدثت فاطمة عائشة بما تريد، قالت يا عائشة أنا أريد كذا وكذا وأنا أتعب من البيت. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة بمراد فاطمة، قالت يا رسول الله قد كانت هنا فاطمة وتريد كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأفاضل من حرصه على أولاده ما قال إيه هذا موضوع سهل، أنا غدا سوف أرى عليا في صلاة الفجر وأتفاهم معه، لا لم يفعل ذلك، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى بيت علي وفاطمة ليقضي لها حاجتها. وبعض الناس اليوم إذا زوج ابنته شعر كأنها حمل ثقيل كان على ظهره وألقاه، الحمد لله الله فكني منها وزوجتها، لا، يبقى أنك مسؤول عنها وأنها في رقبتك وأنك لا بد أن تراعي حالها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وطرق الباب عليهما، دخل وجلس مع بينهما على الفراش، ثم سأل فاطمة عن مجيئها فأخبرته أنها جاءت إليه تريد خادما واشتكت إليه حاجتها وتعبها. فقال عليه الصلاة والسلام لها ولعلي: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيكم أحسن من الخادم. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ قالت بلى. قال: إذا أخذتما مضاجعكما، إذا وضعت رأسك لتنام وأنت، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، كم المجموع يصير؟ 133 سبحان الله، و33 الحمد لله، والله أكبر 34. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. قيل له: ولا ليلة صفين لما اشتد القتال ووصل إلى الليل؟ قال: والله ولا ليلة صفين. قالوا: فكان يرى منه قوة إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه لما قتله الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، ونال علي رضي الله تعالى عنه بها القربة والشهادة كما نحسب عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الذكر بالمحافظة عليه يجعل للإنسان قوة في بدنه يحفظ الله تعالى عليه بها نفسه وقوته. والذكر أيضا يحمي الإنسان من تلبس الجن والشياطين ومن تعرضهم له. يدل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه جيء إليه يوما بصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ يعني الصدقات جاءت زكاة الفطر وقيل فيها بعض الأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد واحد من الصحابة يعني يحفظ هذا المال وقت حتى يوزعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، أنا أحفظ المال. فجاء به أبو هريرة ووضعه في بيته وجعل يحرس طوال الليل. فلما أظلم الليل فإذا بحاث يحثو من الصدقة، واحد يجي كذا ويحرك المال بيسرق، قام أبو هريرة وتعلق به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تسرق أموال الناس في ظلمة الليل؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا فقير ومسكين وضعيف، أرجوك اتركني وعندي بنات صغار، وجعل يشتكي حتى رحمه أبو هريرة: ما ترجع أبدا؟ قال: ما أرجع أبدا، وتركه يذهب. فلما كان الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود، هذا كذاب بيرجع. جلس أبو هريرة الليلة الثانية عند المال، فإذا بالحاث يحثو من الصدقة، ويقفز أبو هريرة ويمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا فقير مسكين، ما في فقير مسكين، ضعيف، اتركني لا أعود أبدا. فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. فلما كانت الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال، فإذا بهذا الحاثي يحثو من الصدقة. قام أبو هريرة وتعلق به: أنا مسكين فقير عندي بنات ما فيه، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة اتركني لن أعود. أبو هريرة ماسكه، حاول يتفلت أبو هريرة ماسكه. فلما رأى هذا السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص مأخوذ مأخوذ، أبو هريرة لن يتركه، قال السارق الحرامي قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي بيحدث على الصحابي، يقول أصلا لو تعرف حديث حدثت نفسك ولا سرقت. يقول اتركني وحدث عليك، اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وهذا ترى أحيانا فعلا من بعض الحرمية، أحيانا يتأول يجد لنفسه مخارج إذا بغي يسرق. يقولون إنه إن لصا هجم في بيت وأقبل إلى خزنة حديد فولاذ واستطاع أن يسرق المال الذي فيها. فلما، وهذه سمعتها من الشيخ كشك الله يرحمه، الشيخ عبد الحميد، يقول فلما جيء به إلى القاضي قال له القاضي: يا ابني أنا مش مستغرب إنك حرامي ومش مستغرب إنك بتحب الفلوس، لكن أنا مستغرب إزاي قدرت تكسر الحديد ده. يقول الشيخ عبد الحميد كشك إنه كان يقول لك كذا: كيف قدرت تكسر الحديد؟ أنت حرامي مفروغ منها، تحب الفلوس، كيف قدرت تكسر الحديد؟ يقول فقال له الحرامي: يا سيادة القاضي، أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، يقول ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يقول فقال له وأيضا تحتج على وتزعم أن الله تعالى يعني أعطاك من القوة ما أعطى الأنبياء، يقول فزاد عليه العقوبة. وهذا يذكرني بما ذكره التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، ذكر أن شابا طالب علم أراد أن يسافر إلى بلد ليطلب فيه العلم، وحمل معه كتبه في كيس وحمل ثيابه وركب على دابه وذهب مع قافلة. تعرفون في السابق كان يشق على الإنسان أن يسافر لوحده لأن الطريق موحشة وربما تعرض للصوص، فكانوا يذهبون مجموعات مع بعض. فشاهد أن هذا الشاب جاء وركب مع مجموعة وذهب معهم في وسط الطريق ماشي. في أثناء ذلك هجم عليهم لصوص وجاءوا بالقوة وسرقوا كل ما معهم، الحقائب والطعام والثياب كل شيء والدواب، حتى إنهم خلعوا ثيابهم اللي عليهم وسرقوها، ولم يبقوا على كل واحد إلا ما يسر عورته فقط. فجلس الناس، فيهم تجار وفيهم وجهاء وفيهم طلبة علم، كل واحد بالسروال واللصوص يجمعون ويقسمون بينهم الغنائم ثياب وغيره. فهذا الشاب ينظر إلى أولئك اللصوص ويقول في نفسه: يعني أنا ما همني مالي ولا همتني ثيابي، أنا همتني كتبي التي معهم، فهم لا يعرفون قدرها وأنا لا أجد مثلها. يعني نحن في اليوم لو أنت عندك رياض الصالحين ويضيع منك تذهب المكتبة وتشتري ب20 ريال نسخة أخرى، لكنهم كانوا في السابق الكتب ينسخونها نسخا بأيديهم، ثم زد على ذلك أن الكتاب ليس له نسخة أخرى لأنه يكون كتاب حديث قد تلقاه من المشايخ إملاء، مثل لما يكون عندك كتاب مثلا الأصول الثلاثة وحضرت عند الشيخ ابن باز الله يغفر له وكتبت تعليقات من الشيخ كتبتها بيدك وبالتاريخ، ثم فجأة فقدت هذا الكتاب، ماذا يحصل لك؟ هم عظيم بلا شك. تقول يا أخي الشيخ مات الله يغفر له والتعليقات كتبتها بيدي من فمه، لم أنقلها من كتاب ولم أسمع، من فمه ويضيع كتابي. فلا شك أن هذا الكتاب يعتبر له قدر عندك. فجاء هذا الشاب إلى كبير اللصوص وقال له: يعني أنتم سرقتم ما عندك؟ قال اذهب وإلا قتلتك. قال طيب اسمع مني كلمة بس، أنتم سرقتم أموالنا وسرقتم كل شيء، أنا ما عندي مشكلة، أنتم حرمية أصلا، لكنكم أخذتم شيئا يضرني ولا ينفعكم. قال كيف يضرك ولا ينفعنا؟ قال الكتب، أخذتم مني كتبا، أنتم لا تعرفون قدر الكتب، ما تعرفون قدرها، وأنا أحتاج إليها، أنا طالب علم. حتى إني قرأت مرة في بعض كتب الشيخ الألباني رحمه الله، كان يتكلم عن تحقيق التراث، فيقول أحد إخواننا في سوريا ذهب يوما واشترى شاورما سندويش، يقول فالبائع قص لها الشاورما وجنبها ورق، أخذ منها ورقة ولفع الشاورما وعطاها إياه. يقول فلما انتهى من الشاورما وفتحها، فتح الورقة يتسلى، فإذا الورقة ورقة من مخطوط قديم لأحد كتب السلف مكتوبة باليد. يقول ففزع وعاد مباشرة إلى صاحب الشاورما، فكان لم يبقى إلا قليل من الأوراق، فأخذها. قال أنت ماذا تفعل؟ تعبث بها، تدري هذا الكتاب لو تبيعه كم يجيب لك؟ فقال ذلك الرجل والله ما أدري، هذا كتاب قديم وجدته في البيت، وأنا أحتاج ورق للشاورما فأجئت به. لا يعرف قدره. فهذا اللص يقول للشاب أنتم ما تعرفون قدر الكتب، فربما ألقيتوها في الطريق، فأرجوك أعطني إياها. فقال وين الكيس؟ قال ذاك الكيس. فجاء وفتح الكيس، فإذا وفعلا كتب، فناولها للشاب ثم رق قلبه له. فقال أعطوه ثيابه، صعبه طالب علم عاريا، أعطوه ثيابه. فأعطوه ثيابه، ثم قال أعطوه دابته، وأعطوه دابته، ثم رق قلبه أكثر، لأعجب بك على أجزاء الله خير طالب علم وحريص. فأخذ يعني قبضة من المال اللي توهم سارقينه وقال وخذ هذا هدية لك. فقال الشاب أما هذا فلا. قال لماذا؟ قال هذا مال حرام. فقال اللص هذا حرام، والله إن هذا أحل لنا من ماء السماء، أحل لنا من المطر. قال الحين تسرقه قدامي من الناس وتقول حلال؟ قال تريد أثبت لك إنه حلال؟ قال نعم. قال اجلس، وجلسه. ثم هذا اللص نادى واحد من اللي واقفين من أصحاب القافلة، تعال، وجاء ينتفض. قال أنت تجارتك في ماذا؟ قال في الإبل والغنم. قال كم نصاب الإبل؟ الحين اللص يسأل، النصاب هو المقدار الذي إذا وصل إليه عدد الإبل نطلع زكاتها، 5 من الإبل فأكثر. قال كم نصاب الإبل؟ قال 4. قال خطأ. قال 7. قال خطأ. لو اجتمع عندك 7 من الإبل في أول العام، ثم زادت واحدة وأصبحوا 8، ثم أهدي إليك 2 وصارت 10، اطلع زكاة 10 ولا زكاة 5؟ قال والله ما أدري. قال طيب كم زكاة الغنم؟ قال 30. قال خطأ، 40. لو اجتمع عندك وبدأ يسأله مسائل في زكاة الغنم، فإذا هو ما يجاوب فقال له يعني عمرك ما أديت الزكاة. قال لا. قال طيب ارجع مكانك، تعال. ونادى الثاني، قال أنت ما تجارتك؟ قال أنا في الذهب والفضة. قال كم نصاب الذهب؟ فإذا هو ما يدري، عمره ما زكى، كم نصاب الفضة؟ ما يدري. قال لو اجتمع عندك كذا من الذهب وكذا من الفضة ثم صار مخلوطا معه نحاس، تزكيه ولا لا؟ فإذا الحرامي فقيه. فقال والله ما أدري أزكى. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا. قال اذهب، تعال. ونادي الثالث، ما تجارتك؟ قال أنا في الثياب، يعني عروض تجارة. قال لو اجتمع عندك كذا أول العام ثم اجتمع كذا في آخره، وأردت أن تقدم الزكاة في رمضان، تؤدي ولا ما تؤدي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قال والله ما أدري. قال يعني عمرك ما أديت الزكاة؟ قال لا. قال اذهب. ثم التفت على الشاب وقال خذ، فوالله إنه حلال، إن الله يرسلنا لنستخرج حقه من أمثال هؤلاء. طبعا هو حرام في حرام، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. أن تجي وتسرق منه عشان تتصدق. لكن هذا الحرامي يؤول لنفسه أن هؤلاء أصلا قوم أموالهم فيها خلل وفيها حرام لأنهم ما يؤدون الزكاة، وبالتالي أنا أؤدبهم بذلك. فبعض الناس يبحث نفسه عن مخارج. فهنا هذا الحرامي يقول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير. قال له أبو هريرة: ها علمني. فقال له: إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ المعلومة من لص، أحدث صحيح ولا غير، ما ترجع؟ قال: ما أرجع. فتركه أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ اليوم أبو هريرة عنده أخبار جديدة. قال: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال: فما علمك؟ قال: زعم أني إذا قرأت آية الكرسي. حتى أبو هريرة يقول زعم، ما هو متأكد من المعلومة، زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من اللي أنت كل يوم نقاش معه منذ 3 ليال؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك الشيطان، هذاك إبليس جاء وتصور بصورتي لص لأجل أن يعبث بأموال المسلمين. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعدها يحافظ على هذا الذكر ولا يتركه أبدا. واليوم انظر إلى بعض الناس الذي يشكو من ربما بعض الأحلام المزعجة، أو أحيانا يشكو منه يعني ربما يتخيل أشياء، يستيقظ في الليل فزعا ويتخيل أشياء، أو ربما أحيانا بعض الأمهات التي ولدها يفزع في نصف الليل. اقرأ عليه آية الكرسي قبل أن ينام، اقرأ أنت آية الكرسي. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقر المعلومة، يقول: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، أن الله تعالى يرسل إليك من يحفظك. فهذا من أعظم فضائل الذكر، أن الشيطان ليس له سلطان على أمثال هؤلاء. الذكر يكفر الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات، لذلك جعل الله تعالى الذكر هو صفة المؤمنين وأمرهم به بعد العبادات. فقال جل وعلا لما ذكر الصلاة، قال: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. طيب، والحج؟ فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب، وإذا خلصنا الحج يا ربي ماذا نفعل؟ فإذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، والصوم إذا انتهينا يا ربي ماذا نفعل؟ قال جل وعلا: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. لاحظ، كل هذا أمر بأن يكون الذكر ملازما للإنسان على جميع أحواله. أقبل رجل إلى الحسن البصري، قال له: يا أبا سعيد إني فقير ومسكين وما عندي مال. قال: عليك بكثرة الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل آخر، قال: يا أبا سعيد إن عندي مزرعة وليس فيها زرع ولا عندي مطر. قال: أكثر الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل ثالث، يا أبا سعيد؟ قال: نعم. قال: تزوجت ولم أرزق بأولاد وأنا فقير. قال: عليك بالاستغفار. فلما مضوا سأله شاب ممن عنده، قال له: يا أبا سعيد، يا الحسن البصري، هؤلاء مسائلهم متنوعة وأجبتهم جوابا واحدا. فقال: نعم. أما سمعت الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، والنتيجة: يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا الأول. الثاني: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا جعله الله جل وعلا من فضائل الاستغفار. وقال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، ما صفات أولي الألباب؟ أولها قال: الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم على كل أحوالهم يذكرون الله. ومن فضائل الذكر هذه الوصية العظيمة أن الذي يذكر الله يجعله الله تعالى مستجاب الدعوة. روى الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا. لاحظ، ما قال الذاكر الله فقط، لا، كثيرا، الذاكر الله كثيرا. فبدأ به لأن الذي يذكر الله يكون معلق القلب بالله، والله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وأذكر في ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد، ذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سافر مرة إلى بلد، وكان العلماء في السابق أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون كانوا معروفين عند الناس بأسمائهم بمؤلفاتهم، لكن غير معروفين بأشكالهم. ممكن يعني إلى اليوم ممكن تقرأ لبعض العلماء فتاوى أو كتب، وربما صلى بجانبك في المسجد ولا تدري أن هذا الشيخ فلان، لأنك لم تره في جريدة ولم تره في تلفاز. فكان العلماء في السابق معروفين بأسمائهم لكن غير معروفين بأشكالهم، لأن ما في صور تنشر لهم. صلى الإمام أحمد في مسجد، سافر إلى بلد وصلى العشاء في مسجد، ثم جلس يذكر الله وأراد أن ينام في المسجد. أقبل إليه الحارس قال له: اطلع من المسجد، ممنوع. قال: أنا عابر سبيل. قال: قل لك ممنوع النوم في المسجد. قام أحمد الحنبل خرج، أين يذهب في ظلمة الليل؟ فجلس على عتبة الباب، فأقبل الحارس قافلا للباب، فلما رأى الإمام أحمد قال له: قم من عتبة الباب. قال: يا أخي أنا في الشارع. قال: قل لك قم. وكان فظا غليظا، فأقبل وأمسك رجل الإمام أحمد وجره برجله حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد الحنبل إمام من الأئمة وعالم من العلماء، رجل له وزن في الإسلام، لكن هذا الحارس ما يدري أنه أمام أحمد بن حنبل، فجلس ينظر، يعني متعود أن يقبل رأسه، كيف أجر برجلي؟ فكان أمام المسجد دكان لخباز، رأى أحمد بن حنبل فدعا، قال: تعال. ما يدري أن هذا أحمد بن حنبل، يظنه رجل عابر سبيل كبير سن. قال: تعال نم عندي في المخبز. قام أحمد بن حنبل وجاء ووضع رأسه لينام في المخبز. فلاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز لا يتوقف لسانه عن الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا. وعادة الذي يسبح ويهلل ربما سبح وهلل يعني 5 دقائق 10 دقائق ويتعب في الغالب، لكن هذا الرجل شغال ما توقف. فقال له أحمد بن حنبل: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال: أي حال؟ قال: الإكثار من الذكر. أنا ألاحظ أنك شغال بالذكر ما توقفت أبدا، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ فقال له: أنا منذ كذا وكذا سنة على هذا الحال، لم أتركه أبدا. فقال له أحمد بن حنبل: أما تتعب؟ ما تتعب من كثرة الذكر والتسبيح؟ ما تتعب؟ فقال له: لا أتعب، لأنني تعودت عليه. فعلا يا جماعة، ترى النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، فخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالنفس بمقدار ما تعودها تتعود معك على الشيء. فهو يقول لأحمد الحنبل: أنت ما تتعب من كثر التسبيح تسبيح تسبيح، ما تتعب؟ فقال: ما أتعب، تعودت عليه. فقال له أحمد بن حنبل: فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله. الحسنة لها أثر في الحياة، إن للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وصلاحا في الولد وبركة في المال ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ومحقا في الرزق وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فيقول أحمد الحنبل: ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ قال الخباز: أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال سبحان الله: ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه. قال: نعم والله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. قال: وما هو؟ فقال الخباز: هو أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أثر ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك، ليتك ما سبحت وهللت. ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك، أنا أحمد بن حنبل. فتعجب الخباز منه غاية التعجب وأقبل إليه مسلما مكرما محتفيا. فدل هذا، يعني نحن طبعا اعتمادنا على الحديث ليس على القصة، لكن القصة هي قرينة لواقع. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، قال: الذاكر الله كثيرا، والإمام المقسط، يعني الإمام العادل. فدل هذا، وذكر الثالث فاتني الآن، فدل هذا على أن الإكثار من الذكر عموما يجعل للإنسان عند الله تعالى أنواعا من الفضائل والقربات. وحري بمن كان الذكر هجيراه وعادته، حري به أن يختم له به عند موته، فإن الإنسان يختم له بما عاش عليه. وإذا كان الإنسان دائم التسبيح، دائم الاستغفار، دائم التلاوة، فإنه يرجى له عند موته أن يجرى على لسانه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما من كان قليل الذكر، قليل التسبيح، قليل التحميد، وربما انشغل لسانه بأنواع أخرى من الكلام، ربما ردد أشياء محرمة، أو انشغل بغيبة الناس أو ما شابه ذلك، ربما جرى هذا على لسانه إذا غلب عليه الموت واضطرب حاله، جرى على لسانه ما كان متعودا عليه في حياته. لذلك ذكر ابن القيم أنواعا من الناس، منهم من يقال له: قل لا إله إلا الله، فيبدأ يقول: هذه قطعة رخيصة وهذا مشترى جيد، لأنه كان يشتغل في سوق من يزيد، من يزيد يعني حرج، كان شغلته محرج، من يزيد من يزيد، يقول: فكان يشتغل في سوق من يزيد، فكان يردد: هذه القطعة رخيصة وهذا مشترى جيد، إلى غير ذلك. وذكر أنه بعض أصحاب الغنى قيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: تنتنى تنتنى. فإذا كان الإنسان ذكر الله دائما يجري على لسانه، والاستغفار دائما على لسانه، تسبيحا وتهليلا وذكرا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجي له أن يكون عند موته ممن يختم الله تعالى له بمثل هذا الذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا، يقول: خير ما قلت، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه أفضل الذكر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. وقال فيما رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع، قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذه فضائل كلها لا تحتاج من الإنسان أن يبذل لها جهدا كثيرا سوى أن يحرك هذا اللسان بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وتجعل أخواتنا من الذاكرات. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى في كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.